بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى، قال في كتاب شرح السنة كتاب الفضائل: باب فضائل سيد الأولين والآخرين محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين وشمائله، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان. وقريش هم أولاد النضر ابن كنانة، تفرقوا في البلاد فجمعهم قصي بن كلاب في مكة، سموا قريشا لأنه قرشهم أي جمعهم. ولكنانة ولد سوى النضر وهم لا يسمون قريشا لأنهم لم يقرشوا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا الآية. وقال عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي خاتمهم، فهو خاتم لهم، وقرئ خاتم بالنصب. وقال جل ذكره: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي عطفا وصنعا. أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني قال: أخبرنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي الخذشاهي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الدوربذي قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: أخبرنا بشر بن بكر عن الأوزعي قال: حدثني شداد بن أبو عمار قال: حدثنا واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن محمد بن مهران الرازي عن الوليد بن مسلم عن الأوزعي. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال: أخبرنا أبو الحسن الطيصفوني قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري قال: حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو المولى المطلب بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرن قرن فقرن حتى بعثت من القرن الذي كنت منه. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو. القرن كل طبقة مقترنين في وقت قيل سمي قرنا لأنه يقرن أمة بأم يقرن أمة بأمة وعالما بعالم عالما بعالم، وهو مصدر قرنت. قرنت جعل اسما للوقت أو لأهله. وقيل القرن 80 سنة، وقيل 40، وقيل 100 سنة. أخبرنا أبو بكر يعقوب بن أحمد بن محمد بن علي الصيرفي بن سافورة قال: أخبر حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي قال: حدثنا أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف قال: حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأديان إلا وقد أعطي من الآيات ما أمن على مثل البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا حديث متفق على صحة، أخرج محمد عن عبد الله بن يوسف، أخرج مسلم عن قتيبة كلاهما عن الليث. اقرأ ابن عمير.
الإمام البغوي رحمه الله تعالى عليه قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا سيار عن يزيد قال: حدثنا يزيد الفقير قال اخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي، نصرت بالرعب مسيره شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي، واحلت لي الغنائم مغانم ولم تحل لاحد قبلي، واعطيت الشفاعه. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن هشيم. قوله نصرت بروعي مسيرة شهر معناه أن العدو يخافني وبيني وبينه مسافة شهر، وذلك من نصر الله إياه. وقوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أراد أن أهل الكتاب ما أوحت لهم الصلاة إلا في بياعهم وكنائسهم، وأباح الله عز وجل لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا. ثم خص منها المقبرة والحمام والمكان الناجس فنوى عن الصلاة فيها. وقوله وطورا أراد به التراب كما بيانه في حديث حذيفة قال: جعلت لنا الأرض كلها جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. وقوله وحلت لي المغانم أراد أن الأمم المتقدمة منهم من لم يكن أبيح لهم أن الأمم المتقدمة منهم لم يكن لمن لم يكن ولا شيء لم يكن أبيح لهم جهاد الكفار فلم يكن لهم مغانم، ومنهم من أبيح لهم الجهاد ولكن لم تبح لهم المغانم، فكانت غنائمهم توضع فتأتي نار فتحرقها فأباحها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. وقوله أعطيت الشفاعة فهي الفضيلة العظمى التي لا يشاركها فيها أحد يوم القيامة، وبها ساد الخلق كلهم حتى قال: أنا سيد ولد آدم، وهو المقام المحمود الذي أعطاه الله عز وجل. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسبوري قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجواري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمياني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست وأوتيت جواب ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة وعلي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر. قوله أوتيت جوامع الكلم قيل عن القرآن، جمع الله سبحانه وتعالى بلطفه معاني كثيرة في ألفاظ يسيرة، وقيل معناه إيجاز الكلام في إشباع المعنى، فالكلمة القليلة من الحروف منها يتضمن كثيرا من المعاني وانواع من الاحكام. قال اخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي وقال اخبرنا ابو بكر احمد بن حسن الحيري وقال اخبرنا حاج بن احمد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، وبين انا نائم اوتيت مفاتيح خزائن الارض فتلت في يدي. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت في يدي، يحتمل أن يكون هذا إشارة إلى ما فتح لأمته وجنوده من الخزائن كخزائن كسرى وقيصر، ويحتمل أن يكون المراد منه معادن الأرض التي فيها الذهب والفضة وأنواع الفلز، أي ستفتح البلدان التي فيها هذه المعادن والخزائن فتكون لأمته. قال أبو هريرة: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتفلونها، أي تستخرجونها. وقوله تلت في يدي، أي ألقيت في يدي. قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجمه البنيان فيقولون: ألا وضعت هاهنا لبنة؟ فتم بناؤه. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد وليس بيننا نبي. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه من طرق عن أبي هريرة وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. قوله إخوة من علات ما ذكر في الحديث أن أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يقال لإخوات بني أب وهم من بنو الأعيان، وإن فإن كانوا لأمهات شتى فهم بنو العلات، فإن كانوا لآباء شتى فهم أخياف. يريد أن أصل دين الأنبياء واحد وإن كانت شرائعهم مختلفة، كما أن أولاد العلات أبوهم واحد وإن كانت أمهاتهم شتى. قال اخبرنا ابو الحسن علي بن يوسف الجويني، قال اخبرنا ابو محمد محمد بن علي بن محمد الخزاشاهي، قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم الجغربي، قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى، قال اخبرنا ابن عبد، قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا اولى الناس بابن مريم، الانبياء اولاد علات وليس بيني وبين ابن مريم نبي. قال كان ابو هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه فترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، قال أخبرنا أبو الحسن الطيسبوني، قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، قال حدثنا أحمد بن علي الكشمياني، قال حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الانبياء كمثل رجل بنى بنيانا فاحسنه واجمله الا موضع لبنه من زاويه من زواياه. قال فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون الا وضعت هذه اللبنه، قال فانا اللبنه وانا خاتم النبيين. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن قتيبه واخرجه مسلم عن قتيبه وابن حجر كلاهما عن اسماعيل بن جعفر. قال حدثنا ابو الفضل زياد بن محمد الحنيفي، قال حدثنا ابو سعد عبد الملك بن ابي عثمان.
انت شايف ليه؟
عفوا سيدنا، بس والله حاجه، بس الحنيفي،
ها؟
الحنيفي،
الحنفي او الحنيف،
الحنيفي نعم. قال حدثنا ابو الفضل زياد بن محمد الحنيفي،
وقال حدثنا ابو سعد الحنفي وحنيفي،
نعم احسن الله اليكم. قال حدثنا ابو سعد عبد الملك بن ابي عثمان، قال حدثنا عمار بن محمد البغدادي، قال حدثنا احمد بن محمد بن سعيد الحافظ، قال حدثنا محمد بن اسماعيل، قال حدثنا عمر بن ابراهيم يعني الكوفي، قال حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن ابيه عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني لتمام مكارم الاخلاق وتمام محاسن الافعال. وذكر مالك انه ولا وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. قال حدثنا ابو منصور محمد بن عبد الملك المظفري، وقال اخبرنا ابو سعيد احمد بن محمد بن الفضل، قال اخبرنا محمد بن عبد الله الصفار، قال حدثنا يعقوب بن ابي يعقوب، قال حدثنا داهر بن نوح، قال حدثنا محمد بن ابراهيم، قال حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن ابيه عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني بتمام محاسن الاخلاق وكمال محاسن الافعال. قال اخبرني الامام ابو علي الحسين بن محمد القاضي، قال حدثنا ابو عبد ابو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن بامويه الاصفهاني، قال حدثنا ابو بكر محمد الحسين القطان، قال حدثنا محمد بن حيويه، قال اخبرنا سعيد بن سليمان، قال حدثنا منصور بن ابي الاسود، قال حدثنا الليث عن ربيع بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولهم خروجا وانا قائدهم اذا وافدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا مستشفيهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا ايسوا الكرامه. والمفاتيح يومئذ بيدي ورواء الحمد يومئذ بيدي وانا اكرم ولدي ادم على ربي يطوف علي الف خادم كانهم بيض مكنون او لؤلؤ منثور. هذا حديث غريب. قال اخبرنا ابن عبد القير، قال اخبرنا عبد الغافر بن محمد، قال اخبرنا محمد بن عيسى الجلودي، قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن سفيان، قال حدثنا مسلم بن الحجاج، قال حدثني الحكم بن موسى، قال اخبرنا هيقل عن ابن زياد عن الاوزاعي انه قال حدثني ابو عمار، قال حدثني عبد الله بن فروخ، قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع. هذا حديث صحيح، وروي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انا حبيب الله ولا فخر، انا حامل الحمد يوم القيامه حتى هو ادم فمن دونه ولا فخر، وانا اول شافع واول مشفع يوم القيامه ولا فخر، وانا اول من يحرك حلق الجنه فيفتح الله لي فيدخلونيها، ومن فقراء المؤمنين ولا فخر، وانا اكرم الاولين والاخرين على الله ولا الكفر. قلت وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لا تخيروا بين الأنبياء، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تفضلوا بين أنبياء الله. وليس معنى النهي عن التخيير يعني يعتقد التسوية بينهم في درجاتهم، فإن الله عز وجل قد أخبرنا أنه فضل بعضهم على بعض، فقال سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الآية، بل معناه ترك التخيير على وجه الإزراء ببعضهم والإخلال بالواجب حقوقهم، فإنه سيكون سببا لفساد الاعتقاد في بعضهم وذلك كفر. فإن قيل خذ روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله، ولا أقول إن أحدنا أفضل من يونس بن متى، وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى، فكيف وجه الجمع بين هذا وبين قوله عليه السلام وأنا سيد ولد آدم؟ قيل التوفيق بين الحديثين واضح، وذلك أن قوله وأنا سيد ولد آدم إنما هو إخبار عما أكرمه الله به من الفضل والسؤدد وتحديث بنعمة الله عليه، قال الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وإعلام لأمته وأهل دعوته علو مكانه عند ربه، وكان بيان ذلك للأمة من اللازم المفروض عليه ليكون إيمانهم به على حسب ذلك. وقوله لا فخر أي إنما أقول معتدا بالنعمة لا فخرا واستكبارا، أو أقوله تبليغا لما أمرت به لافتخارا. وقوله لا ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس، ويروى من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذا، فقد قيل أراد به من سواه من الناس دون نفسه صلى الله عليه وسلم، وقيل هو عام فيه وفي غيره، وكان ذلك منه على سبيل إظهار التواضع لربه، يقول لا ينبغي لي أن أقوله لأن الفضيلة التي نلتها كرامة من الله وخصوصية منه لم أنلها من قبل نفسي ولا بلغتها بحولي وقوتي، وإنما خص يونس بالذكر، والله أعلم لما قد قص الله علينا من شأنه وما كان من قلة صبره على أذى قومه، حتى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكون كصاحب الحوت واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل والله أعلم. قال حدثنا السيد أبو القاسم علي بن موسى الموسوي، قال حدثني أبو بكر أحمد محمد بن العباس البلخي مشافهة، قال أخبرنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي مش الحمزوري يعني ظل الحمد البرادي قال أخبرنا محمد بن المكي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن عرباض بن سارية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدر في طينته، وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وإشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني، وقد خرج لها نور وضعت لها منه قصور الشام. قوله لمنجدل أي مطروح على وجه الأرض صورة من طين لم يجر فيه الروح بعد. ودعوة إبراهيم عليه السلام قوله عز وجل ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وبشارة عيسى عليه السلام قوله يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال حدثنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا بريح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار انه قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئات السيئات ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام صحيح قوله ليس عن عبد الله بن سلام قوله ليس بفض أي غليظ الجانب سيء الخلق يمنه قوله سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال
يا
أخبرنا
سلام،
الإمام. نعم سعيد.
بقول يا سلام،
يا سلام، عن عبد الله بن سلام.
والحديث أصلا عن عبد الله بن سلام، عبد الله بن عمرو.
نعم، هو مشدد اللام يعني بس. قال حدث أخبرنا الإمام الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو العباس الطيسفوني قال أخبرنا أبو الحسن الترابي قال أخبرنا حدثنا أبو بكر البسطامي قال أخبرنا أحمد بن سيار القرشي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله بن ضمرة عن كعب أنه قال إني أجد في التوراة مكتوبا محمد رسول الله لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح أمته الحمادون أحمد الله في كل منزله ويكبرونه على كل نجد يأتذرون الى انصافهم ويوضئون اطرافهم صفهم في الصلاه وصفهم في القتال سواء مناديهم ينادي في جو السماء لهم في جوف الليل دوي كدوي النحل مولده بمكة ومهاجره بطابة وملكه بالشام صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابي صالح ذكوان عن كعب يحكي عن التوراة قال نجد مكتوبا محمد رسول الله عبد المختار لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويغفر مولده بمكة وهجرته بطيبة وملكه بالشام وأمته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل شرف رعاة للشمس يصلون الصلاة إذا جاء وقتها يتأزرون على أنصافهم ويتوضعون على أطرافهم مناديهم ينادي في جو السماء صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء لهم بالليل دوي كدوي النحل. باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جويد بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بها الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي اليمان عن شعيب وأخرجه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان عن شعيب وعن زهير بن حرب عن سفيان كل عن الزهري. قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين بن إشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه وأنا العاقب. قال قلت للزهري ما العاقب قال الذي ليس بعده نبي. هذا حديث متفق عليه هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق قوله يحشر الناس على قدمي أي أنه يحشر أول الناس كقوله أول من تنشق عنه الأرض والعاقب الآخر يريد خاتم الأنبياء. قال أبو عبيد ولذلك كل شيء خلف بعد الشيء فهو عاقب وقد عاقب يعقوب عقبا وعقوبا ولهذا قيل لولد الرجل بعده هو عاقبه عاقبه قال وأخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الليث بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل شعبان عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طريق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المخفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم. وقد صح عن جابر رضي الله عنه أنه قال نعم سيد أبو بكر بن عياش
مال شعبة إيه؟
هو شعبة تراء
أنا بحسبك عندك شعبة
لا عفوا لا عفوا لا من الشعبة بن الحجاج رواية شعبة عن عاصم يعني أبو بكر
أيوه
لا عفوا سيد. عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طريق المدينة فقال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المخفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم. وقد صح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سميت قاسما أقسم بينكم. قال ابن العربي: المخفي المتبع للنبيين. وقال شمر: المخفي والعاقب واحد، وهو المولي الذاهب، يقال قفى عليه إذا ذهب، فكان المعنى أنه آخر الأنبياء، فإذا قفى فلا نبي بعده. فإن قيل قد قال عليه السلام: أنا نبي الرحمة ونبي الملاحم، كيف وجه الجمع بينهما؟ وقال عليه السلام: إنما أنا رحمة مهداة. وقال: بعثت بالرحمة. وقال جل ذكره: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكيف يكون مبعوثا بالرحمة وقد بعث بالسيف؟ قيل: هو مبعوث بالرحمة كما ذكر وكما أخبر الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء عليهم السلام وأيدهم بالمعجزات. فمن أنكر من تلك الأمم الحق بعد الحجة والمعجزة عذبوا بالهلاك والاستئصال، ولكن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه السلام بالجهاد معهم بالسيف ليرتدعوا عن الكفر، ولم يجتاحوا بالسيف، فإن للسيف بقية وليس مع العذاب المنزل بقية. وقد روي أن قوما من العرب قالوا: يا رسول الله، أفنان السيف، فقال: ذلك أبقى لآخركم. فهذا معنى الرحمة المبعوث بها ذكره الخطابي. قلت: ومما يؤيد ذلك حديث عائشة إن الله سبحانه وتعالى بعث إليه ملك الجبال، أن الله سبحانه وتعالى بعث إليه ملك الجبال فقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا. قلت: وهو مبعوث بالرحمة أيضا من حيث إن الله وضع في شريعته عن أمته ما كان في شرائع الأمم السالفة عليهم من الآصار والأغلال، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه في قصة موسى عليه السلام: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، إلى قوله: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وأعطى أمته من الأعمال القصيرة على الأعمال وأعطى أمته في الأعمال القصيرة على الأعمال اليسيرة ضعف ما أعطى الأمم الماضية في الأعمال الطويلة على الأعمال الكثيرة الثقيلة، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن اليهود والنصارى قالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله سبحانه وتعالى: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فقد أكمل الله سبحانه وتعالى على الخلائق بإرساله الرحمة، وأتم عليهم النعمة، وأعظم عليهم المنة، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى، صلى الله على نبيه. باب خاتم النبوة. قال: أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، وقال: أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، وقال: أخبرنا هيثم بن كليب، قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي، وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي واجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه جميعا عن قتيبة. وأراد بزر الحجلة الأزرار التي تشد على ما يكون في حجال العرائس من الكلال والستور. قال الخطابي: وسمعت من يقول: زر الحجلة بيضة، وحجر الطير يقال لأنثى من الحجلة، وللذكر اليعقوب، وهذا شيء لا أحقه. قال: أخبرنا أبو محمد الجوجاني، قال: أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال: أخبرنا عيسى بن كليب، قال: حدثنا أبو عيسى، قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، قال: حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله عن إسرائيل عن سماك، وقال: مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا شريك بن عبد الله عن عاصم الأحور عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه وأكلت من طعامه وشربت من شرابه، ورأيت خاتم النبوة في نغض كتفه اليسرى كأنه جمع خيلان سود، ولا جمع، كأنها ثعالين. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن حامد بن
جمع
بشار.
فلان، مجموعة فلان يعني.
إيه جمع يعني، مش جمع.
جمع.
أحسن الله إليك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن حامد البكراوي عن عبد الواحد بن زياد عن عاصم: نغض الكتف هو العظم الرقيق على طرفها، والناغض من الإنسان أصل العنق حيث ينغض رأسه. وقيل الناغض فرع الكتف، سمي ناغضا لتحركه، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فسينغضون إليك الرؤوس ويحركونها على سبيل الهز. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي قال أخبرنا أبو علي زائر بن أحمد السرخسي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب بن أحمد بن أبي بكر الزهري عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم ولا بالجعد القاطط ولا بالسبط قطط بالسابط. بعثه الله على رأس 40 سنة، وأقام بمكة 10 سنين والمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وغيره، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كل عن مالك. قوله: ليس الأبيض الأمهق، الأمهق شديد البياض الذي لا يخالط بياضه شيء من الحمرة كلون الجص. والجعد القطط شديد الجعودة مثل أشعار الحبش حبش. والسبط الذي ليس له تكسر يقول هو جعد رجل. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن عيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا ابو النعمان قال اخبرنا جرير بن حازم عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الراس والقدمين لا يمر بعده ولا قبله، وكان بسط الكفين. هذا حديث صحيح. قال اخبرنا عبد الواحد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وابن جرير قال حدثني ابي عن قتاده انه قال: سمعت انس بن مالك رضي الله عنه سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا بالجعد بين أذنيه وعاتقيه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن جرير بن حازم قال اخبرنا ابو محمد الجوزجاني قال اخبرنا ابو القاسم الخزاعي قال اخبرنا هيثم بن كليب قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نصف اذنيه. هذا حديث صحيح، اخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن اسماعيل بن علي قال اخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي قال اخبرنا ابو الحسين بن بشران قال اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا احمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ثابت البناني عن انس رضي الله عنه أنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذني. هذا حديث صحيح، وأخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا هيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبيد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الله بن خبيب عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتوكع. قوله ربعة هو الرجل بين الرجلين كما قال ليس بالطويل ولا بالقصير. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طير محمد بن محمد بن محمش الزيري وقال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن الدار بجردي قال حدثنا عبد عمار بن عبد الجبار قال حدثنا مسعودي قال حدثنا عثمان بن عبد الله نافع بن زبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير ضخم الرأس واللحية شثن الكفين مشرب طيب ضخم الرأس واللحية شثن الكفين مشرب الحمرة ضخم الكراديس طويل المسربة طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله. نعم شيخنا. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. قوله شثن الكفين أي غليظهما يقال منه شثن وشنث
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير، تمام؟ ده وصف. وبعدين ضخم الرأس واللحية، كل ده أخبار كان.
هي هتجي لنا مشرب، ستأتينا مشرب
مشرب
بدون ألف.
طب ليه
ما أنا عشان كده رجعت بقى جبت ضخمه، يعني هو يبقى ليس بالطويل ولا بالقصير، وانتهينا يبقى ضخم الرأس واللحية، شفن الكفين، مشرب حمرة، عشان تبقى متسقة بس، ولا ايه؟
ممكن ايضا وهو مشرب حمرة مثلا.
ما انا عشان كده قلت اجيبها من الاول بقى، يعني خلي ليس مع الطويل والقصير، ونبدأ بالرافع على طول، يبقى خبر المبتدأ محذوف. الاشكال
لا
تحت هنا
الأليق، الأليق ان هي تبقى منصوبات.
تمام يا سيدي. الشثن وشثن، شثنا
شثن،
هو افترض هو بيتكلم عن الفعل ولا بيتكلم عن الوصف؟
الشثن المصدر، شثن
ايوه
وشثن شثنا.
طب هو بيجيب المصدر تاني،
وشثن شثنا وشثنت شثنا شثنا شنثا
مقلوب بتاعها،
وشافنا شافنا وشنث شنثا.
يبقى شثنا شاثنا وشافنا شثنا.
تبديل الحروف، قلب الحروف، تقديم وتأخير.
نعم أحسن الله.
شافنا شثنا وشنث شنثا.
قوله شفنا الكفين أو شثن الكفين أي غليظهما، يقال منه شاثنا وشاثنا شاثنا وشنث شنثا. قوله مشرب حمرة إذا كان في بياضه حمرة، وقوله ضخم الكراديس أو ضخم الكراديس أراد ضخم الأعضاء، والكراديس رؤوس العظام، وقيل لكتائب الخير كراديس. وقوله طويل المسربة،
نعم.
وفي حديث وقوله طويل المسروبة في حديث هند بن أبي هالة دقيق المسروبة، فالمسروبة الشعر المستدق من الصدر أو المستدق من الصدر إلى السرة. وقوله إذا مشى تكفأ تكفيا أي تمايل إلى قدام كما تتكفأ السفينة في جوبها. والسبب الحدور، وهو من حضر من الأرض وجب.
السفينة إذا لقيها الموج تعلو وتهبط، تعلو وتهبط على الموج، هذا التكفؤ.
أحسن الله عليك.
كأن واحد يريد أن يتكفأ، ينكفئ على وجهه هكذا،
ليس متموتا في المشي، في المشي يعني
هزة أمامية،
مش ماشي ظهره لورا كده برجليه لقدام، صدره أبرز من رجليه يعني، ولا يصير
جزء العلو كله، رأسه الصدر
مندفع. النشاط يعني دليل على النشاط والقوة،
كأنه ينصب. الواحد لما يكون نازل من مكان مرتفع يبقى نازل بسرعة، ورأسه يميل للأمام.
نعم أحسن الله إليكم شيخنا، رزقنا وإياكم صحبته في الجنة، آمين
آمين.
تكفأ تكفيا أي تمايل إلى قدام كما تتكفأ السفينة في جريها. والسبب الحدور، هو من حضر من الأرض وجمعه أسباب، يريد أنه كان يمشي مشيا قويا يرفع رجليه من الأرض رفعا بائنا، لا كمن يمشي اختيالا ويقارب خطاه تنعما. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال أخبرنا هيثم بن كريب، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا أحمد بن هنيان، قال حدثنا عباد بن العوام، قال أخبرنا الحجاج وابن أرطاة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، والحموشة الدقة. أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال أخبرنا ليث بن قريب، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أنه قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين، منهوش العاقب منهوش العاقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العينين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوش العاقب؟ قال قليل لحم العقب. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى. قال أبو عبيد: الشهلة حمرة في بياض العين، والشهلة حمرة في سواد العين، ويروى منهوس القدمين بالسين غير المعجمة، ومعناه أيضا قليل لحمها. والنهس أخذ ما على العظم من اللحم وأطراف الأسنان، والنهش بالأضراس، ويقال نهشت عضداه إذا دقتا أو دقتا. قال أخبرنا أبو محمد بن الدوزجاني، وقال أخبرنا أبو قاسم الخزاعي، وقال أخبرنا عيسى بن كريم، حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر، قال حدثنا عبد العزيز بن ثابت الزهري، وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا النور يخرج من بين ثناياه. قال أخبرنا أبو محمد بن الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال أخبرنا عيسى بن كريم، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال: ما رايت من ذي لمه احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبي بعيد، وما بين المنكبين ما يكون بالقصير ولا بالطويل. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عمرو الناقد عن وكيع: اللمة دون الجمة سميت لمة لأنها ألمت بالمنكبين فإذا زادت فهي الجمة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا حفص بن عمر، قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين، له شعر بلغ شحمته بنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة، وقال: عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. قال أخبرنا عبد الواحد المريحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا عن أبي إسحاق أنه قال: سئل البراء رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. هذا حديث صحيح. أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال أخبرنا عيسى بن كليب، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا محمد بن بشار وسفيان بن وكيع، المعنى واحد. قال حدثنا زيد بن هارون عن سعيد بن جريري أنه قال: سمعت أبو الطفيل يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد الله بن عمر القواريري عن عبد الأعلى عن الجريري، قوله مقصدا أي ليس بجسيم ولا قصير، قيل والقصد من الرجال نحو الربعة. وقوله سبحانه وتعالى: ومنهم مقتصد، أي من الظالم لنفسه والسابق بالخيرات. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال أخبرنا عيسى بن كليب، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا أبو الليث عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترف. وأبو يونس مولى أبي هريرة. قال حدثنا أبو طاهر المطهر بن علي بن عبيد الله الفارسي، قال أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحاني، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ، قال أخبرنا أبو الجوشن الكلابي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله المخزومي، قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة أنه قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي رضي الله عنه أنه قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدرى وأصدق الناس لهجة وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، من خالطه فعرفه أحبه، يقول: ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال أخبرنا عيسى بن كليب، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنهم رجال جنوات، ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب رأيت به شبان عروة وسعود، ورأيت إبراهيم فإذا أقرب رأيت به شبان صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل فإذا أقرب رأيت به شبان دحية. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة، قوله ضرب من الرجال، وقالوا ضرب أي خفيف اللحم. باب شيبه وخضابه صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال أخبرنا عيسى بن كريم، قال حدثنا وكذا بيروي الشمال الترمذي. قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا همام عن قتاده انه قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه هل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك، انما كان شيبا في صدغيه، ولكن ابو بكر قضى بالحناء والكتم. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه من طرق عن انس قال اخبرنا ابو سعيد الطاهري قال اخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال اخبرنا محمد زكريا العذافري قال اخبرنا اسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ثابت بن بناني عن انس رضي الله عنه انه قال ما عدت في راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته الا 14 شعره بيضاء. واخبرنا ابو محمد الجوزجاني قال اخبرنا ابو القاسم الخزاعي قال اخبرنا هيثم بن كليب قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب انه قال قيل لجابر بن سمرة كان رسول اكان في راس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في راس رسول لم يكن في راس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب الا شعرات في مفرق او شعرات في مفرق راسه اذا ادهن واراهن الدهن. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن أبي داود عن شعبة عن سماك قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يسوع قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شيخا. سؤال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو عمر بكر بن أحمد المزني بكر بن أحمد المزني قال أخبرنا حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله وابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة. وأخبرنا أبو
هذا المطيب
نعم مطيب الحضرمي نعم أحسن الله إليك. وأخبرنا أبو محمد الجوزجاني وقال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي وقال أخبرنا هيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي قال حدثنا يحيى بن آدم بهذا الإسناد قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني وقال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي وقال أخبرنا هيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو شيب قال أخبرنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط أنه قال أخبرني أبو رمثة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبني لي فقال ابنك؟ فقلت نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني علي. قال ورأيت الشيب أحمر. وقال سفيان عن إياد عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي عليه السلام وكان قد لطخ لحيته بالحناء باب طيب ريحه عليه السلام. وقال أحمد بن عبد الله الصالحي وقال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو جعفر محمد بن هشام بن بلاس بن ميري قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما شممت ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست مسست شيئا قط خزة ولا حريرة ألي من كف رسول الله ألي أنا من كف رسول الله ولا مسست شيئا قط خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه من طرق عن أنس وأخرجه محمد عن محمد بن سالم عن أبي خالد الأحمر عن حميد وروي عن أنس رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب وكان كثير العرق صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ابن عبد القادر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلولي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا عمرو بن محمد بن طلحة القناد قال حدثنا إسباط بن نصر الهمداني أنت ما كنا عن جابر
القناد
نعم قناد
القناد
مكتومة بس خياشين مكتومة بس. قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال حدثنا أسباط وهو ابن نصر الهمداني عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الأولى ثم خرج إلى أهلي وخرجت معه فاستقبله ولدان ولدان لا أحدهم طيب ولدان فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا قال وأما أنا فمسح خدي قال فوجدت ليده بردا أو قال ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال حدثني أبي عن ثمامة أن أم سليمان رضي الله عنها كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع، قال فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك، قال فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك، قال فجعل في حنوطه. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا ابن عبد القادر، قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد، قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي، قال حدثنا إبراهيم محمد بن سفيان، قال حدثنا مسلم بن الحجاج، قال حدثنا زهر بن حرب، قال حدثنا هاشم بن القاسم عن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، فجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلك العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليمان ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. هذا حديث صحيح. قال حدثنا مطهر بن علي الفارسي، قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف يا أبي الشيخ، قال أخبرنا أبو يعلى، قال حدثنا بشر بن سيحان، قال حدثنا عمر بن سعيد الأبح، قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل بطيب ريحه. باب حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى وإنك على خلق عظيم. قال عطية العوفي أدب القرآن، وقالت عائشة كان خلقه القرآن. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله، قال حدثنا إسحاق بن منصور، قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن خلقا ليس بالطويل البين ولا بالقصير. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا أبو محمد الجهزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال أخبرنا عكرمة بن كريم، قال حدثنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست حقزا قط ولا عريرا ولا شيئا كان لي أن أمكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح. أخرج مسلم آخره عن قتيبة عن جعفر، وأخرج أوله من طرق عن أنس. قال حدثنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم محمد بن الهجراجاني الإسرائيلي، قال حدثنا محمد بن بندوية، قال حدثنا محمد بن العباس المؤدب، قال حدثنا عاصم بن علي، قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن يكون، فما قال لي أف، وما قال لي لما فعلت هذا أو ألا ألا فعلت هذا، قال حد أو ألا فعلت. قال أخبرنا أبو قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله السفر، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، قال حدثنا محمد بن كثير، قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا. قال أخبرنا أبو محمد بن الجود، قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال أخبرنا عيسى بن كليب، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال حدثنا عبد الرعيش بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. هذا حديث صحيح. أخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة عن هشام، قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال أخبرنا عيسى بن كليب، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا خابا في الأسواق، ولا يجزي السيئات السيئة، ولكن يعفو ويصفح الفاحش ذو الفحش في كلامه، والمتفحش الذي يتكلف ذلك ويتعمده. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أخبرنا أبو طاهر محمد محمد بن يحمش الزيادي، قال أخبرنا أبو حامد أحمد محمد بن يحيى بن بلال، قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع بن إبراهيم بن سليق العبدي، بنت ابن منيع. قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح وابن سليمان عن هلال بن علي انه قال قال انس رضي الله عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لاحدنا عند المعتبه عند المعتبه ما له ترب جبينه. هذا حديث صحيح اخرجه محمد عن محمد بن سنان عن فليح بن سليمان. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه انه قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني غليظ الحاشيه فادركه اعرابي فاجاب ذاه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت الى صفحه عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اثرت بها حاشيه البرد من شده جبذته. ثم قال يا محمد مبلي من مال الله الذي عندك فانتهى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عمرو الناقد عن إسحاق بن سليمان الرازي عن مالك وقال ابن أبي مالك وعليه رداء النجراني. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى الترمذي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل ما أريد بهذا وجه الله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك فما رويته ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بما هو أشد من هذا. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عمرو عن عمر بن حفص عن عمرو بن حفص عن عمر بن حفص عن أبي وقته وسنون عن أبي بن أبي شيبة عمر بن حفص بن غياث
أي نعم
أحسن الله إليكم عن حفص. طيب وأخرجه مسلم عن أبي وقته بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن الأعمش وروي عن أبي هريرة طيب وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله ادعوا الله على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. باب تواضعه صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا محمد بن هشام بن ملاس قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا حميد الطويل قال عن أنس رضي الله عنه أن امرأة عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال يا أم فلان اجلسي في أي سكة المدينة شئت أجلس إليك. قال ففعلت فقعد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضت حاجتها. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم من طريق ثابت عن أنس وأخرج محمد معناه وعن محمد بن عيسى عنه شيء من عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت الأمة من إماء المدينة لا تأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق حيث شاءت. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شرح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وغوي قال حدثنا علي بن الجاد قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا مسلم العمر قال سمعت أنس رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعود المريض ويتبع الجنازة ويتبع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار على قدر ويركب الحمار على حمار خطام وليف. قال أخبرنا الإمام أبو علي حسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن هارون الطيسبوني قال أخبرنا أبو الحسن محمد محمد الترابي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر بن بسطام قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سيان القرشي قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي قال حدثنا أبو عصام الرواد بن الجراح عن الحسن وابن عمار عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار العري ويجيب دعوة المملوك وينام على الأرض ويجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويقول لو دعيت إلى قرى إن جئت ولو أهدي إلي ذراعا لقبلت. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن شران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وعائشة بن عروة عن أبيه أنه قال سأل رجل عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. قولها يغسل نعله أي يطبق طاقة على طاقة وأصل الخصف الجمع والضم ومنه قوله سبحانه وتعالى وطفقا يغسلان عليهما من ورق الجنة. أن يطبقان على بدنهما ورقة ورقة. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو محمد الخزاعي قال أخبرنا عيسى بن كليب قال حدثنا أبو عيسى الكردي قال حدثنا أبو محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح عن يحيى سعيد عن عمرو أنها قالت قيل لعائشة ماذا كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفري ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. قال أخبرنا ابن عبد القاهر الجرجاني وقال أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي وقال أخبرنا قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر يعني هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء إذا صلى الغداة جاء خادم المدينة آنية فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن إبراهيم عن الأسود أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت صلاة خرج إلى الصلاة. وقال محمد بن عرعرة حدثنا شعبة فإذا سمع قال فإذا سمع الأذان خرج. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا أبو محمد بن الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا هيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال دخل نفر على زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا أحدثكم؟ كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي وعث إلي فكتبته له فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الواوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا عمران بن زيد التغلبي عن زيد العمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صافح الرجل لم ينزع يده من يده حتى يكون والذي ينزع يده ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون والذي يصرف وجهه عن وجهه ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له. هذا حديث غريب. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية قال أخبرنا أبو سعيد أحمد محمد بن بشير البصري أحمد بن محمد بشر من الأعرابي هذا بس بشر أحمد محمد بن سعيد الأعرابي طيب قال أخبرنا أبو سعيد أحمد محمد بن بشير البصري بمكة قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن الحميدي عن سفيان قوله لا تطروني الإطراء مجاوز الحد في المدح والكاذب فيه وذلك أن النصارى أفرطوا في مدح عيسى وإطرائه بالباطل وجعلوه ولدا فمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من أن يطروه بالباطل. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي طولة قال أخبرنا أبو طالب الحارثي قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرأة من أصحابه فأتاه جبريل عليه السلام فنكث في ظهره في ظهره قال فذهب بي إلى شجرة فيها مثل وكري الطير فقعد في أحدهما وقعدت بالآخر فنشأت منها حتى ملأت الأفق فلو بسطت يده إلى السماء لنلتها ثم دلي سبب فهبط النور فوقع جبريل مغشيا عليه كأنه حلس فعرفت فضل خشيته على خشيته فأوحى الله إليه أنبيا عبدا أو نبيا ملكا وإلى الجنة ما أنت
فأومى إلي جبريل وهو مضطجع بل نبيا عبدا. هذا حديث مرسل. حدثنا أبو طاهر المطهر بن علي بن عبيد الله الفارسي قال أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن سعيد يعني المقبوري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب. جاءني ملك إن حجزته لتساوي الكعبة. فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا. فنظرت إلى جبريل عليه السلام فأشار إلي أن ضع نفسك. فقلت نبيا عبدا صلى الله عليه وسلم. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يأكل متكئا يقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا سلمة بن الخليل الكلاعي قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أنه قال كان ابن عباس رضي الله عنه يحدث أن الله عز وجل أرسل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ملكا من الملائكة معه جبريل. فقال الملك يا رسول الله إن الله عز وجل يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا وبين أن تكون ملكا نبيا. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير له. فأشار جبريل بيده أن تواضع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد النبي. فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكئا حتى لحق بالله عز وجل.
أبو عمر
أبو حفص لو موجود
أنا بقول أبو عمر
حاضر قال أبو جبريل صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كلب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن الشرم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المكثر أنه قال قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة. حدثنا المطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم سبط الصالحاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال أخبرنا محمد بن زكريا القرشي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. هذا حديث صحيح. أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أحمد بن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقيل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيه جبريل أجود من الريح المرسلة. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن موسى بن إسماعيل وأخرجه مسلم عن محمد بن جعفر بن زياد كلاهما عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. أخبرنا الإمام أبو علي الحسن بن محمد القاضي قال حدثنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن علي بن الشاه إملاء قال حدثنا أبو بكر محمد بن يحيد بن عبد الكريم قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجمل الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة مرة فركب فرسا لأبي طلحة عريا ثم رجع ويقول لن تراعوا ثم قال إنا وجدناه بحرا. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عمرو بن عون وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره كلهم عن حماد بن زيد قوله فزع أهل المدينة أي استغاثوا والفزع بمعنى الخوف ويكون بمعنى الاستغاثة. وقوله عري يقال فرس عري وخيل أعراء ولا يقال رجل عري ولكن عريان. قوله لن تراعوا معناه لا فزع ولا ورع ولا روعة. فاسكنوا يقال ريع فلان إذا فزع ويروى لم تراعوا وتضع العرب لم ولن بمعنى لا. أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري، قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز، قال أخبرنا محمد بن زكريا العثاري، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين تبعه الأعراب يسألونه، فألجأوه إلى شجرة فخطوت رداءه وهو على راحلته، فقال: ردوا علي ردائي، أتخشون علي البخلاء؟ فقال: فوالله لو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن أبي اليمان عن شعب عن الزهري. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي، قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد الحسن بن أحمد المخلدي، قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر شاء لغد. حدثنا أبو طاهر المطهر بن علي الفارسي، قال أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم سبط الصالحاني، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف باب الشيخي، قال أخبرنا أبو يعلى، قال أخبرنا عبد الواحد بن غياث، قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه غنما بين جبلين، فأتى الرجل قومه فقال: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء رجل ما يخاف فاقتا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة. أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. قال أبو عيسى: حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري عن سعد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا أصح وأشبه. قلت: وكذلك أخرجه مسلم عن أحمد بن عامر بن صرح عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. باب حيائه وقلة كلامه صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن عبد الله وهو أبي عتبة مولى أنس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا رأيناه في وجهه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبدان عن عبد الله بن المبارك، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا الحسن بن الصباح البزاز، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصى. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن هارون بن معروف عن هشام عن أبي. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شرح، قال أخبرنا أبو القاسم البغوي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال أخبرنا قيس هو ابن الربيع، قال أخبرنا سماك بن حرب عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت. أخبرنا أبو محمد الجزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال أخبرنا الهيثم بن كعب، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا أحمد بن سعرة البصري، قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. هذا حديث صحيح، قولها: يسرد سردكم أي يتابعه، ومثله: فلان يسرد الصيام سردا أي يواليه، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وقدر في السرد، وهو متابعة حلاق الدرع شيئا بعد شيء حتى يتناسب. معنى التقدير في السرد أي
الحسن بن الصباح البزار الحديث 64.
نعم سيدي، احنا عندنا البزاز. حاضر. 94 الراء 55 معنى التقدير في السرد أي لا تدع المسامير رقاقا فتفلق ولا غلاظا فتفصم الحلق. باب شجاعته صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجمل الناس وأجود الناس وأشجع الناس. حدثنا المطار بن علي حدثنا المطر بن علي بن عبيد الله الفارسي قال أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ قال حدثنا محمد بن أحمد بن معدان قال حدثنا إبراهيم الجوهري قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال كنا والله إذا احمر البأس نتقي به يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإن الشجاع منا الذي يحاذي به. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أحمد بن حباب عن عيسى بن يونس عن زكريا. وحدثنا المطار بن علي قال حد أخبرنا أبو ذر قال أخبرنا أبو الشيخ قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. قوله أحمر البأس أي اشتد الحرب، يقال موت أحمر أي شديد، وقوله اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم أي جعلناه وقاية لنا من العدو. وحدثنا المطهر بن علي قال حدثنا أبو ذر قال أخبرنا أبو الشيخ قال حدثنا جبير بن هارون قال حدثنا علي الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وحدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا أبو ذر قال أخبرنا أبو الشيخ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحارثي قال حدثنا عمر بن شعبة قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا صدقة الزماني قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأسمح الناس. باب تبسمه صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الواحد الملحي قال حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو هو ابن الحارث أن أبا النضر حدث عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم. هذا حديث صحيح. أخبرنا أبو محمد الجلجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كلب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب. باب اختياره أيسر الأمرين صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن حمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. وأخبرنا أبو الحسن الداودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن سلطي قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي بهذا الإسناد مثله وقال فينتقم بها. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة كل عن مالك. باب جامع صفته صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي الكوفي قال أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد الأنباري قراءة عليه في داره قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن زكريا الباذنجاني قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن الحسن بن ناصر قال وأبو إسحاق عبيد الله بن جعفر بن عين قال حدثنا مكرم بن محرز بن المهدي بن عبد الرحمن بن عمرو بن خويلد الخزاعي ثم الكعبي قال حدثني أبي محرز بن مهدي عن حزام بن هشام بن حبيش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيل البطحاء يوم الفتح عن أبيه قتيل البطحاء عن جده حبش بن خالد وهو أخو عاتكة بنت خالد وكنياتها أم معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخرج من مكة خرج مهاجرا إلى المدينة وهو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما عبد الله بن الأريقط الليثي مروا على خيمتي أم معبد على خيمتي أم معبد الخزاعية وكانت برزة تحتوي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم فسألها لحما وتمرا ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك وكان القوم مرملين مسنتين مسنفين. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قال: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها، حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرها وسمى الله عز وجل وسمى الله جل ثناؤه ودعا لها من شاتها ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه ورت وجترت. فدعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم، ثم أراضوا، ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنها. فقل ما لبث حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا ضحا مخهن قليل. فلما رأى أبو معبد اللبن عاجب وقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد؟ والشاء عازب حيال لا حلوب في البيت. قالت: لا والله، إنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال: صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه، لم يعبه نحلة ولم تزر به صقلة، وسيم قسيم في عينه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة أزج أقرن. إن صمت فعليه الوقر، وإن تكلم سما وعلاه البهاء. أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأجلى أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء. وأجمل الناس وأبهاه من بعيد وأجله وأحسنه من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحضرنا، ربعة لا يأسى من طوله ربعة لا يأس من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محشود محفود لا عابس ولا مفند. قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة.
ما هذه البلاغة والوصف الدقيق والوصف العالي، سبحان الله.
ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيل. وأصبح صوت بمكة عال يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه، وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قال خيمتي أم معبد هما نسلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بشاة حائل فتحلبت عليه صريحا ضره الشاة مزبدي. فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم مورد. قوله برزة:
جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتي أم معبدي هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمدي. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي. ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بشاة حائل فتحلبت عليه صريحا ضرة الشاة مزبدي. فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي. صلى الله عليه وسلم.
الله خير أفضفوكم. قوله برزة أي هي كهلة تحتجب احتجاب الشواب، وقولهم مرملين أي نفد زادهم، يقال أرمر الرجل إذا ذهب طعامه، وقولهم مستنين مسنتين أي أصابهم القحط، يقال أسنت القوم فهم مسنتون، ويروى مشتين أي أصابتهم المجاعة، وتجعل العرب الشتاء مجاعة، ويقال مشتين داخلين في الشتاء، يقال أشتى القوم إذا دخلوا في الشتاء، وأصافوا إذا دخلوا في الصيف، وكسر الخيمة جانب منها، وفيها لغتان كسر وكسر مثل نفط ونفط ونفط وبز وبز وبرز وبر وبزر وبزر. وقولها خلفها الجهد أي الهزال، يقال جهد الرجل فهو مجهود إذا هزلا. وقوله فتفاجت أي فتحت ما بين رجليها للحلب. قوله دعا بإناء يربض الرهط أي يرويهم حتى يثقلوا حتى يثقلوا فيربض وينام. يقال أربضت الشمس إذا اشتد حرها حتى تربض الوحش في كناسها، والرهط ما بين 3 إلى 10، وكذلك النفر، والعصبة ما بين ذلك إلى 40. وقوله فحلب فيه ثجا، فالثج السيلان. قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا أي سيالا، وقوله حتى علاه البهاء يريد على الإناء بهاء اللبن، وهو وبيص رغوته تريد أنه ملأه. وقوله ثم أرادوا أي شربوا عللا بعد نهل، مأخوذ من الروضة وهو الموضع الذي يستنقع فيه الماء، يريد شربوا حتى رووا فنقعوا بالري، يقال أراد الوادي
حتى نعم رووا
حتى رووا
نعم رووا رووا لا رووا
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 يريد شربوا حتى رووا فنقعوا بالري، يقال أراد الوادي واستراد إذا استنقع فيه الماء، ويقال حتى أرادوا أي ناموا على الأراض الأراض وهو البساط وهو البساط أي البساط. وقوله يتساوكن هزلا أي تتمايل من الضعف والهزال، وفي رواية هزلا بالضم
نعم
نعم الله عليك أي تتمايل من الضعف والهزال، وفي رواية تشاركنا هزلا أي عمهن الهزال تشاركنا فاشتركنا فيه، وفي رواية لا نقي بهن لا نقي
لا نقي بهن. والنقي الرخ قوله والشاء عازب أي بعيد في المرعى، يقال عزب فلان أي بعد، والحيال التي لم تحمل، يقال حالت الشاة تحول حيالا إذا لم تحمل بعد الضراب. وقولها أبلج الوجه أو أبلج الوجه تريد مشرق الوجه مضيئه، يقال تبلج الصبح وانبلج إذا أسفر، ولم ترد بلج الحاجب، فلا ترى أنها تصفه بالقرن يعني مقترن الحاجبي. وقولها لم تعبه نحلة أو نحلة أو نحولة نحلة أي دقة من نحول الجسم، ويروى ثجلة بالثاء المثلثة والجيم وهو عظم البطن، يقال رجل أثجل أي عظيم البطن، وكذلك العثجل. وقولها لم تزر به ثقلة أي دقة، وقيل أرادت به أنه لم يكن منتفخ الفاصرة جدا ولا ناحلا جدا، ولكن كان رجلا ضربا. والثقلة الخاصرة يقال فرس صقل إذا كان طويلها، وهو عيب تريد أنه رجل ضرب ليس بناحل ولا منتفخ. ويروى لم تزر به صعلة بالعين وهي صغر الرأس، يقال للظليم صعل لصغر رأسك. قولها وسيم قسيم، فالوسيم الحسن الوضي، يقال وسيم بين الوسامة، والقسيم الحسن أيضا، والقسامة الحسن، والدعج السواد في العين وغيرها. وقولها في أشفاره وطف أي طول، يقال وطف فهو أوطف، ويروى عطف، وعطف بالعين والغين جميعا، والمراد منه الطول أيضا. وقولها وفي صوته صهل أي حدة وصلابة، ومنه صهيل الخيل، وفي رواية صحل أي بحة، وهو ألا يكون حاد الصوت، وذلك حسن إذا لم يكن شديدا. وقولها وفي عنقه سطع أي طول، يقال رجل أسطع وعنق سطعاء إذا كانت منتصبة، ومنه قيل للصبح أول ما ينشق مستطيلا سطع يسطع. وقولها أزج أقرن فالزجاج في الحاجب تقوس فيها مع طول في أطرافها وسبوغ فيها، والقرن التقاء الحاجبين، ويروى في صفته عليه السلام خلافه عند هند، عند هند ابن أبي هالة: أزج الحواجب سوابغ من غير قرن. وقولها إن تكلم سما تريد على برأسه وارتفع من جلسائه، وقولها في صفة منطقه فصل أي بين لا نزر ولا هذر، تريد وسط ليس بقليل ولا كثير. فالنزر القليل والهذر الكثير، وهو معنى صفته في حديث هند: يتكلم بجوامع الكلم فصل لا فضول ولا تقصير. وقولها لا بأس من طول معناه أن قامته لا يؤيس من طولها، لأنه كان إلى الطول أقرب، أي ليس بالطويل الذي يؤيس من مطاولته لإفراط طوله، كما في حديث أنس: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وقولها لا تقتحمه عين من قصر، أي لا تحتقر ولا تزدريه فيتجاوز منه إلى غيره. ويقال اقتحمت فلانا عيني إذا احتقرته واستصارته. وقولها محشود محفود معناه أن أصحابه يجتمعون حوله ويخدمونه ويسرعون في طاعته. يقال رجل محشود عنده حشد من الناس، أي جماعة. والمحفود المخدوم والحفدة الخدم. قال الله سبحانه وتعالى: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، أي هم بنون وهم خدم. ويقال الحفدة الأعوان، فأصله من حفد يحفد إذا أسرع في سيره. وقولها لا عابس معناه غير عابس الوجه. وقولها لا مفنن، وهو الذي لا فائدة في كلامه لخرف أصابه. قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام: لولا أن تفندون، أي تخرفوني، تقولون قد خرفت. وفي الحديث: ما ينتظر أحدهم إلا هرما مفندا. وفي رواية: ولا معتد من الاعتداء، وهو الظلم. وقول الهاتف في الشعر: فيا لا قصي ما زوى الله عنكم، أي باعد ونحى عنكم من الخير والفضل. وقوله فتحلبت عليه صريحا، ويروى فتحلبت له بصريح، والصريح اللبن الخالص الذي لا يمذق. ومنه قولهم: صرح فلان بالأمر إذا كشفه وأوضحه. والضرة لحم الضرع، أي تحلبت ضرة الشاة بلبن مزبد. وقوله فغادرها رهنا لديها لحالب، يريد أنه ترك الشاة عندها مرتهنة بأن تدر. والصوت الذي سمعوا بمكة بالشعر: صوت بعض مسلم الجن أقبل من أسفل مكة، والناس يتبعونه يسمعون الصوت وما يرونه حتى خرج بأعلى مكة. طيب، قالت أسماء: فلما سمعناه عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن وجهه إلى المدينة. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجزداني. قال أخبرنا القاسم أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي، قال حدثنا أبو سعيد الهيثم بن كلاب، قال حدثنا عيسى أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا سفيان بن وكيع، قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي، قال حدثنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله، عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي، قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فقال اقرأ عمر. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم القامة الأراج إلى الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه.
أبو عمر، نعم. صوتك قطع
سيدي. أنا أسمع. نعم سيدي. الشبكة
لعل.
طب نمسك الأضمن بقى سيد، خلينا في الأضمن. أبو حفصة.
أبو حفصة موجود؟
كان بس تقطيع.
ماشي أبو حفصة. يا أحمد
معاكم يا سيدي.
معانا؟ لا أنت
معاكم يا سيدنا. حاضر يا سيدي.
تبعد عن العلم.
جال حاضر حاضر. لما أرى أتكلم الشيخ بس أتكلم الشيخ. حاضر. في الباب ده حبيبي، هات بس نقطه الباب جمع صفاته. سيدنا ما عنده قول احد في الوجه يا سيدنا؟
كان رسول الله
بعد الأبيات الشعرية.
لا
بعد الأبيات الشعرية بصفحة
الحديث 705
705 أبو محمد. ومن إليه قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو قاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد هيثم البغلاني قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جماع بن عمر ابن عبد الرحمن العجلي قال حدثنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن أبي هالة عن ابن لأبي هالة أم حسن بن علي قال سألت خالتي هند بن إيه
يا ابن خالي
هند خالي اسمه هند
انت ما تعرفش حد هند بن ابي هالة
قال سألت ما اعرفش لا قال سألت خالي هند بن ابي هالة وكان وصافا عن حليتي النبي صلى الله عليه وسلم وانا اشتهي ان يصف لي منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المطبوع وأقصر من المشذب عظيم القامة رجل الشعر إذا انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفرة أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابه من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أخنى العرمين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل خدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسروبة كأن عنقه جيد دمية من في صفاء الفض معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصل ما بين اللبة والسرة بشعر يزدك الخط عاد السردين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعلى الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأقمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأن ما ينحط من صبر فإذا التفت جمعا فخافض الطرف نظره إلى الأرض أقوال من نظر إلى السماء جل نظره الملاحرة يسوق أصحابه يبدر من لقي بالسلام قال الحسن سألت خالي قال صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال متواصل الأعزام دائم الفكرة ليست له راحة من طويل السكت لا يتكلم في غير حاجات يفتتح الكلام ويقتتم بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم دواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ما كان لها فإذا تعدى الحق لم يقم بغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يقضه لنفسه ولا ينتصر له إذا أشار بكفه كل أو إذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب ذراحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح جل ضحكه التبسم قال الحسن فكتمته الحسين زمانا ثم حدثته وجدته قد سبقني إليه فسألني عن ما سألته عنه وجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين فسألت أباه دخول النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء لجزء من الله وجزء الله وجزء لنفسه ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخل عنه شيئا وكان من سرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل الواردي وقسمه على قدر فضله بالدين فمنهم ذو الحاجات ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة في مسألتهم عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم يقول ليبلغ الشهيد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من يستطيع إبلاغها سبق الله قدميه من القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة يعني على الخير قال سألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ويفرقهم ولا ويؤلفهم ولا يفرقهم ويكرم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم غير أن يطوي عن أحد منهم بشرا ولا قلقا ويتبطل صالح ويسأل الناس عامة الناس ويحسن الحسن ويقومه ويقبر القبيح ويهونه معتدل الأمر غير مختلف يغفل مخافة أن يغفل أو يميل لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلومونهم من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعلم أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم وسافة وزرع قال فسألته عن مجلسه فقال كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا عن ذكر وينتهي إذا قام جلس حيث ينتهي بالمجلس ويأمر بذلك يعطي كل حسناته بنصيبه يعطي كل جلسائه بنصيبه ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه ممن جلسه ومن سأل حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد واسع الناس بسطه وخلق فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة وأمانة لا ترفع في الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم يتعاطون فيه بالتقوى متواضعين ويوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويكثرون للحاجات ويحفظون الغريب قال الحسين سألت أبي عن سيد عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفضل ولا غليظ ولا فقاد ولا فحاش ولا عياد ولا مداح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه ولا يجيب فيه قد طبق نفسه من ثلاث الرياء والكبر وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث لا يذم احدا ولا يعيبه ولا يطلب عوراته ولا يتكلم الا فيما رجا ثوابه واذا تكلم اطلق جلساء كانما على رسوم الطير فاذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث من تكلم عنده انصتوا له حتى يطرق حديثهم عنده حديث اوليتهم حديث اوليتهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجبون مما يتعجبون منه ويصبر الغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إذا كان أصحابه لا يستجيبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفضوه ولا يقبل السماء إلا منه حتى إن كان أصحابه لا يستجيبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفضوه ولا يقبل السماء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد الحديث حتى يجوز ويقطعه بنهي أو قيام وقال غير سفيان ابن وكيع عن جميع وإذا غضب أعرض وأشاع إذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم ويفتر عن مثل حبة الغمام وحدثني مطهر بن علي نعم ويفتر حسن الله حدثنا مطهر بن علي قال أخبرنا أبو زيد قال أخبرنا أبو الشيخ قال حدثنا إسحاق بن جميل قال حدثنا سفيان بن وكيع بإسناد أبي عيسى عن الحسن بن علي قال سألت أبي عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله فصعد حديث وقال كان لا يجلس ولا يقوم إلا ذكر الله لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها وقال لا يحسب أحد من جلسائه أن أحدا أكرم منه من جالسه أو قامه لحاجة صابره حتى يكون هو منصرف وقال لا تؤذن فيه الحرم ولا تنسى فلتاته معتدلين يتواصون فيه بالتقوى وقال لقد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار وما لا يعنيه وزاد في الأخير فسألته كيف كان سكوته قال كان سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أربع على الحلم والحذر والتقدير والتفكير قال فأما تقديره ففي تسويته النظر والاستماع بين الناس وأما تفكيره ففيما يبقى ويقنى وجمع له الحلم والصبر فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه وجمع له الحذر في أربعة أخذه بالحسن ليقتدى به وترك القبيح له تنهى عنه واجتهد الرأي فيما أصلح أمته والقيام فيما خير لهم فيما يجمع لهم خير الدمع على فرق قوله كان فخما وفقاما كان عظيم الصدر معظما في الصدور والعيون ولم يرد به ضخامة الجسم قال وعيد الفخامة نبله وامتلاؤه مع الجمال والمهابة صلى الله عليه وسلم قوله أطولا من المربوع والمربوع الرابعة بين من الرجل والربعة هو الرجل بين الرجلين والمشذب الطويل بائن الطول وأصل التشذيب التفريق وقال شذبت المال إذا فرقته فالمفرط في الطول كأنه فرق خلقه ولم يجتمع قوله إذا انفرقت عقيقته فرق فالعقيقة اسم للشعر الذي يخرج للمولود من بطن أمه وهو عليه سمي عقيقة لأنه يحدق وأصل العق الشق والقط ومنه قيل لذريعه الاذرع عند الولاده عقيقه لانه يشق حلقومها، ثم قيل للشعر الذي ينبت بعد ذلك الشعر وقير الشعر عقيقه. قيل طيب قيل الشعر عقيقه،
قيل للشعر الذي ينبت بعد ذلك
بعد ذلك الشعر عقيقه، احسن الله لك، قيل الشعر الذي ينبت بعد ذلك الشعر عقيقه ايضا على طريق الاستعاره، وذلك معناه هنا
الشعر الذي يولد به مولود هو العقيق، فإذا وجد ونبت ما يليه يقال لها عقيقة أيضا على سبيل الاستعارة،
وذلك معناه هنا. ويقال يقول إن انفرق شعر رأسه من ذات نفسه فرقه في مفرقه، وإن لم ينفرق تركه وفرة واحدة على حالها، يقال فرقت الشعر فروقه فرقا. وقيل العقيقة اسم للشعر قبل أن يحلق، فإذا حلق ثم نبت زال عنه اسم العقيقة، وسمي شعره عليه السلام عقيقة لأن عقيقته كانت على رأسه، لم ينقل أنه كان قد حلق في السباق. ويرى إن فرقت عقيصته فرق، والعقيصة الشعر المعقوص ونحو من المضفور، والوفرة الشعر إلى شحمة الأذن، والجمة إلى المنكب، واللمة واللمة التي ألمت بالمنكبين، الوفرة الشعر إلى شحمة الأذن، والجمة إلى المنكب، واللمة التي ألمت بالمنكبين. قوله أزهر لوني أي نير اللون، والزهرة البياض النير، وأحسن الوان. وقوله بينهما عرق يدره الغضب، يعني بين حجبيه عرق يمتلئ دما إذا غضب، يقال ذرت العروق إذا امتلأ دما، كما يقال ذر الضرع إذا امتلأ لبنا. وقوله كث اللحية الكسوسة فيها أن تكون غير دقيقة ولا طويلة ولكن فيها كثافة. وقوله ضليع الفم يقال عظيم الفم، والعرب تحب ذلك وتذم صغر الفم. ومن قوله في وصف كلامه يفتتح الكلام ويختتم بأشداق، وقيل في ضليع الفم شدة أسنان وتراصفها. وقول مفلج الأسنان أراد أفلج الأسنان، والفلج فرجة بين الثنايا والرباعيات. وقوله دقيق المسربة، فالمسربة الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السر، كما ذكر بعده
كما ذكر بعده
موصل ما بين اللبة بشعر يجري كالخط. اللب. قوله عاري الثديين ويروى عاري الثندوتين، يريد أنه لم يكن على ذلك الموضع منه شعر، وقيل أراد أنه لم يكن عليهما كثير لحم، والثندوة الرجل كالثدي للمرأة. نعم.
دقيق المسروبة.
المسروبة نعم. مسروبة حسن الله عليك.
والسرة.
نعم. قال والثندوة لرجل كالثدي للمرأة، من ضم الساء منها همزها، ومن فتحها لم يهمز الواو. سندوة. ومن فتحها لم يهمز الواو. سندوة وسندوة وثندوة. وقوله كأن عنقه جيد دمية، والدمية الصورة المصورة وجمعها دما. وقوله بادر متماسك أي معتدل الخلق، يمسك بعض أعضائه بعضا، ليس المراد منه بدانة السمن ولا ضخامة البدن، بدليل قوله سواء البطن والصدر ضخم الكراديس أي الأعضاء. وقوله أنور المتجرد أي مشرق الجسد، والمتجرد من جسده الذي تجرد عنه الثياب، المتجرد عنده بكسر الضاء متجرد. هات الألم الذي تجرد عنه الثياب، والأنور النير كما قال سبحانه وتعالى وهو أهون عليه أي هين عليه، رقب الراحة واسع الكف شتم الكفين غليظهما. قوله سائل الأطراف أي ممتد الأصابع، وهي بالسين غير المعجمة، وروى بعضهم ساينا بالنون ومعناهما واحد مثل جبريل وجبرين. وقوله خمصان الأخمصين، والأخمص من القدم الذي لا يلصق بالأرض في الوقت من باطنها، أراد أن ذلك الموضع من رجليه كان شديد التجافي عن الأرض، وأنه لم يكن أروح، وهو الذي يستوي باطن رجله، وسمي الأخمص وأخمص لضموره ولدخوله في الرجل. وقوله مسيح القدمين، يريد استواءهما من غير وسخ ولا شقاق بالضم ولا تكسر فيهما. فإذا أصابهما الماء نابع عنهما وقيل أراد به الملاسة واللين قوله إذا زال زال قلعا بفتح القاف وقلعا بفتح القاف وكسر لم يريد يرفع رجليه رافعا بائدا يخطو تكفيا ويروى تكفؤا فلين حبار من الصب وتكفوه إلى قدام التطلع من الأرض من قريب من الأرض قريب من بعضه من بعض الأرض منه القوة في المشي ورفع الرجلين وامتداد الخطى لا كمن يمشي مختالا وهو المشية المحمودات الرجاء وهي المشية المحمودات الرجاء قوله ذريع المشية أي سريع المشي واسع الخطو لم يكن ولم يقم بحيث يتبين منه في هذه الحال استعجال ومبادرة شديدة ألا ترى يقول ويمشي هونا والهون معناه الترفق والتثبت ومنه قول سبحانه وتعالى يمشون على الأرض هونا قال مجاهد بالسكينة والوقار يدل عليه حديث أبي هريرة إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكتبث وقالوا إذا التفت التفت جميعا ويرى جميعا جمعا ويرى جميعا يريد لا يلوي عنقه يمينا ويسرة يمنة يمنة ويسرة ناظرا إلى الشيء وإنما يفعل ذلك الطائش الخفيف يمنة فتح الياء يمنة ويسرة ناظرا إلى الشيء وإنما يفعل ذلك الطائش الخفيف ولكن يقبل جميعا ويدبر جميعا قوله جل جل نظره الملاحظة وهو أن ينظر الرجل بلحاظ عينه إلى الشيء شاذرا وهو شق العين الذي يلي الصدغة فأما الذي يلي الأنف فهو الموق والماق لاحظ شق العين الذي يلي الصدغة فأما الذي يلي الأنف فهو الموق والماق يقال لحظ إلي لحظة إذا نظر بمؤخر عيني قوله يتكلم جوامع الكلم يريد كثير المعاني قليل الألفاظ ومن قوله عليه السلام أوتيت جوامع الكلم وقيل معنى قوله أوتيت جوامع الكلم يعني القرآن وجمع الله تعالى بلطفه في الألفاظ الكثيرة منه معاني كثيرة ومعاني كثيرة نعم قوله ليس بالجافي ولا المهي ولا المهين أي ليس بالجف ولا المهين ليس بالغليظ الخلقة ولا المحتقر كما قال أنس ليس بالطويل البائن ولا القصير وفي رواية علي رضي الله عنه توصل عليه السلام
الجافي ولا المهين
المهين مهين أحسن الله له عليه الصلاة والسلام وفي رواية علي رضي الله عنه توصل عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل الممغط ولا القصير المتردد يرى ولا المهين برفع الميم فيكون معناه ليس بالذي يجفو أصحابه ويهينهم قوله لم يكن يذم ذواقا أي شيئا مما يذاق ويقع على كل مشروب فعال بمعنى مفعول وقوله إذا غضب أعرض وشح أي أقبل وقوله ثم جزءه بين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة معناه أن العامة لا تصل إليه في هذا الوقت بل يدخل عليه الخاصة ثم تخبر العامة بما سمعت من العلوم منه فكأن عليه السلام أوصل الفوائد إلى العامة الخاصة وقيل قوله بالخاصة أن الخاصة أن يجعل وقت العامة بعد الوقت الذي يخص به الأهل فإذا انقضى ذلك الزمان ورد الأمر من الخاصة إلى العامة فأفادهم قالوا يدخلون روادا جمع ريضا والطالب وأن يدخلون عليه طالبين العلم وملتمسين الحكم من جهته قوله ولا يفترقون إلا عن زواق أصل الزواق من الطعم ولكن ضرب مثلا لما ينالون عندهم الخير قيل أراد لا يفترقون إلا عن علم يتعلمونه يقوم لهم مقام الطعام والشراب وقوله في وصف الجزء لا تؤبن في الحرم أي لا تذكرن بقبيح كان مجلس مصونا عن رفس القوي وفرش الكلام منه قوله عليه السلام أشير علي في أناس أبنوا أهلي أي اتهموهم والأبن التهمة يقال أبنا يأبن إذا اتهم قوله لا يقبل الثناء إلا مكافئ قال كتيبي معناه أنه إذا أنعم على رجل نعمة فكافأه بالثناء عليه قبل منه وإذا أثنى عليه قبل أن ينعم عليه لم يقبل وإذا أثنى عليه قبل أن ينعم عليه لم يقبل قال بكر الأنبلي وهذا غلط لأن أحدا لا ينفك من إنعام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ الله بعثه لم يستكافة ورحم به وأنقذ به فنعمته سابقة ورحم به وأنقذ به فنعمته سابقة إليهم لا يخرج منها مكافئ ولا غير مكافئ هذا فالثناء عليه فرض لا يتم الإسلام إلا به وإنما المعنى لو كان لا يقبل الثناء عليه إلا من رجل يعرف حقيقة إسلامه ولا يدخل عندك جملة المنافقين الذين يقولون بالثناء ليس في قلوبه فإذا كان المثني عليه هذه الصفة قليل ثناء وكان مكافئا مما مكافئا ما سلف من نعمة النبي صلى الله عليه وسلم عنده قال أزري وفي قوله ثالث إلى مكافئ أي مقارن في مدحه غير مجاوز به حد مثله ولا مقصر به عما رفع الله له. ألا ترى ما يقول لأطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فإذا قيل نبي الله ورسوله فقد وصف بما لا يجوز أن يوصف به أحد من أمته فهو مدح مكافئ له. وقوله لا تنسى فلا تأتوا أي لا تذاع ولا تشاع ولا تشاع فلا تأتوا أي زلات ومعنى لم يقم في مجلسه فلا تأتوا فتنسى. قوله يفتر عن مثل حد الغمام يقال يفتر عن مثل حد الغمام يريد أنه يفشر حتى تبدو أسنانه من غير قطقات من قولك فررت الدابة أفرها إذا كشفت عن أسنانها لتعرفها. يبقى فررت الدابة من قولك فررت الدابة أفرها إذا كشفت عن أسنانها لأعرفها تعرفها إزاي. وأراد حد الغمامي البرد شبه به بياض أسنان. أخبر أبو حماد الجزري يقول ما أقول إذا كشفت عن أسنانها لتعرفها
ليعرف سنها.
أحسن الله لك.
فشوف شبه الأسنان كده أقول ديت فنية رباعية سداسية.
نعم أنا بكلم على لتعرفها ولا لأعرفها لأن الكلام كله ضمير متكلم كله فررت أفرها كشفت فكلها ضمير متكلم. قال أخبر أبو حماد الجزري قال أخبرنا أبو القاسم أحسن الله عليك. قال أخبر أبو حماد الجزري قال أخبر أبو القاسم أخبر هذا بن كلاب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن عبد الضيف وعلي بن حجن وأبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي حليم مثل معنى واحد قال حدثنا عيسى بن يوسف عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثنا أبو إبراهيم محمد بن ولد علي غفرة
مولى غفرة
قال حدثنا ابراهيم محمد من ولد علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان علي بن ابي طالب اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد كان ربعه من القوم لم يكن بالشجاع
ممغط
عندي الميمين واحده مفتوحه واحده مضمومه والشد على الغين
ممغط
الميم الثاني على الكبه من الثاني على شد أحسن الله يكون الممغط ولا بالقصير المتردد أنا الميمين عندي ما عليهمش شدة ممان
الممغط والممغط
أحسن الله عليكم. نعم. قال ولا بالقصير المتردد كان رضعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجه تدوير أبيض مشرب أدعد العينان أهدب الأشفار جليل المشاش والكتل أجرد ذو مسروبة شثن الكفين وقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صلب وإذا التفت التفدامعا بين كتبي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأليانهم عريكة وأكرمهم عشرة من راه وديهة هذا ومن خلصه معرفة أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عيسى بن جعفر محمد بن حسين يقول سمعت الأصمعي في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط زي بطولا بالغين المعجمة وقيل بالعين والغين جميعا يقال معط النهار إذا امتدأ ومعط الحبل ومغط والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا وأما القطط ولا قطط أما القطط فجلد الجعودة والرجل الذي في شعره حدونة أي تسني قليلا ومطهم أبادل كثير اللحم والمكلسم المنور الوجه يقول ليس كذلك ولكنه مسنون وقيل المكلسم من الجوه القصير الحانكي الدال الجمع المستدير الوجه ولا يكون إلا مع كثرة اللحم والمشرب الذي في براضي حمرة والأدعج الشديد سود العين والأهدب طويل الأشعر والكاهل مجتمع الكتفين وهو الكاهل والمصروبة والشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين والتقلع وأن يمشي بقوة والصبغ الحدور جليل المشاش يريد عظيم رؤوس المناكب والعظام والمشاش هو رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والعشرة الصحبة والعشير الصحيب والبديهة المفاجأة تقول بدأت بأمر فجأت. باب علامات علامات النبوة. قال الله سبحانه وتعالى ولذا صلى الله عليه وسلم حق يظهر على الدين كله. قال الشافعي وقد أظهر الله رسوله على جانب أن أبان لكل من سمع أنه حق ومن خالف ومن الأديان باطل وأظهر بأنه جماع بأنه بأن جماع الشرك دينان دين أهل الكتاب ودين أميين فقهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأميين حتى بانوا بالإسلام طوعا وكرها وقتلا من الكتاب وسبى حتى بان بعضهم الإسلام وأعطى بعض الجزية صابرين وجرى عليهم حكمه عليه السلام فهذا ظهور على الدين كله. قال ويقال ويظهر دينه على الدين كله حتى لا يدان الله إلا به وذلك متى شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى ولا تعلمون نبأ حين يعني نبأ محمد عليه السلام ومن عاش علمه لظهوره وتمام أمره كما قال الله سبحانه وتعالى ليظهر على الدين كله وما تعلمه يقينا. وقال الله سبحانه وتعالى وإن كنت في ربي من زن على دين فتبصر من مثله. وقال الله سبحانه وتعالى كل إني اجتمعت إنس والجن على يأتي بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. اجعل الله القرآن دلالة على نبوتي أعجز الخلق عن إتيان مثلي أو مثل سورة مثلي أو أبقاره في أمتي إلى قيام الساعة ليكون حجة على من جاء بعده ممن لم يره إلى يوم القيامة. أخبرنا أبو حامد الأحمد بن عبد الله الملقب بالصالحي قال أخبرنا أبو بكر أبو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا وكر محمد بن عبد الله حبيب العباس بن حمزة قال حدثنا أبو علي حسين بن فضلي البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا حمد بن سلمة قال حدثنا ثابت حدثنا الثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذ صرع شق عن قلبي فاستقبل منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طاسة من ذهب بماء زمزم ثم لأمه وأعاده في مكانه وجاء النعمان الغلمان ويسعون إلى أمه يعني ظئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبله منتطع اللون قال أنس فكنت أرى أثر مخيط في صدري وربما قال عماد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتواتي. هذا حديث صحيح رواه مسلم عن شبان بن فروق عن حماد بن سلمة قال منتطع اللون قال منتطع لونه وامتقع وابتسر بمعنى واحد. وقال سبحانه وتعالى ووجوه يومئذ باسرة أي متكرهة مقطرة. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود الحسني أخبرنا عبد محمد بن سوي قال حدثنا محمد بن سعد الصاوي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا ابن طهمان عن سماك بن بحار بن عن جابر بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لعلم حاجة بن مكة كان يسلم عليها قال أبعث وإني أعرف الآن. قال حديث صحيح عن حرية مسلم عن ذكر بن شيبة عن يحيى بن أبي بكير أخبرنا أحمد بن عبد الله الصحيح أخبرنا أبو سعيد يحيى بن أحمد بن علي الصوخ أخبرنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن كوشنام الزقاق الرازي قال حدثنا محمد بن يوسف بن ضريس بن الرازي قال حدثنا عمر بن الصباح قال حدثنا وليد بن أبي ثور عن السدي عن عباد بن أبي عن عباد بن أبي يزيد عن علي قال كنا مع رسول الله بمكة فروحنا في نواحيها خارجا من مكة بين الجبال والشجر فلم يمر بشجرة ولا جبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله. هذا حديث غريب. نعم أخبرنا عبد الله بن مهيب قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا محمد بن يوسف في رضي وقال حدثنا محمد بن سعيد البخاري وقال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله قال حدثنا أبي شيبة بن قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. هذا حديث صحيح متفق عليه حجة مسلم عن زهير عن يونس عن شيبان عن قتادة وفيه عن ابن مسعود. قال جماعة من المنكرين على هذا الحديث هذا أمر عجيب ولو كان حقيقة لم يخف ذلك عن عوام ولا تنقلت القرون ولا خلد ذكر الكتب وذكر أهله العناية السيرة التواريخ. قال ماذا شيء طلب قوم خاص على معك وأنس فرأوا ذلك ليلا وأكثر الناس نيام ومستكنون بالأبنية وأيقاظ في البوادي والصحاري قد يتفق أن يكونوا متشاجلين في ذلك الوقت وقد يكسر القمر فلا يشعر به كثير من الناس وإنما كان ذلك في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر. ولو دامت هذه الآيات حتى يشترك العامة الخاصة ثم لم يؤمن لاستقصده بالعلاك بأن من سنة الله تعالى في الأمم قبلنا أن نبيهم كان إذا أتى بآية عامة يدركها الحس فلم يؤمنوا أهلكوا كما قال الله سبحانه وتعالى في المائدة إني منزل عليكم وإياك فبعد منكم فإن أعظيم عذاب العظيم لا أعظيم أحد من العالمين فلم يصدر الله سبحانه وتعالى هذه الآية العامة لهذه الحكمة والله أعلم وله الحمد. اخبرنا ابو حسن الشيوخي قال اخبرنا زاهر بن احمد اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي اخبرنا ابو صعب بن عمالك عن زياد عمرو عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم مني لاراكم من وراء ظهري. هذا حديث متفق عليه صحيح عن محمد بن عبد العزيز وقبل مسلم عن قتيبه بن عمرو مالك. اخبرنا عبد الواحد بن احمد بن حيوك اخبرنا احمد بن عبد الله بن عمرو اخبرنا محمد بن يوسف الطربي قال حدثنا محمد بن اسماعيل الخليط حدثنا محمد بن مسلم حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن قامت عبد الله قال كنا نعد الايات بركات ولا تقعدنا خفيفا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لما فقال اطلبوا فضلك من ماء فجاءوا بناء فيه ماء قليل فادخل يده في الناس ثم قال حي على الطهور المبارك والبركات من الله فلقد رايتم الماء ينبع من اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع وتشبع الطعام ويؤكل. هذا حديث صحيح. اخبرنا ابو يعقوب بن احمد الرحيق قال اخبرنا احمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الربيع قال حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن الشرق قال حدثنا ابن ابي عن سعيد عن قتاده عن انس قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء ووضع ورائي فوضع يده في الاناء فجعل الماء ينبع من بين اصابعه فتوضا القوم قال قتاده قلت انس كم كنتم؟ قال 300 او زهاء 300 قال 300 او زهاء 300. هذا حديث متفق على صحته. أخرج مسلم عن غسان الإسماعي عن معاذ بن هشام عن أبي أخرجه محمد وخرجه عن محمد بن مسنن عن محمد بن جعفر عن سعيد. وإذا آية معجزة وقيل هذا أبلغ من تفجير الماء من الحجر لموسى عليه السلام لأن في الاستغفار الجلوس أن يخرج من الماء وليس في طباع أعضاء بني آدم ذلك. وبهذا الإسناد حدثنا محمد بن البخاري قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا قصيم عن سالم عن جابر قال عطش الناس يوم الحديبية رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ قالوا يا أصحاب ليس عندنا ما نتوضأ منه ولا نشرب إلا في ركوتي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كم سبعون. قال فشربنا وتوضأنا. قلت جابر كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,100. هذا حديث متفق عليه صحيح. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصحيح قال أخبرنا الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار وحدثنا أحمد بن منصور النووي قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فلما كان في بعض الطريق تخلف على بعض حاجاته وتخلفت معه بميضاءة وإداوة وقال أبو قتادة فقطع حاجته ثم جاءني فسكت عليه من الميضاءة فتوضأ وقال لي اخفضها فلعله ان يكون لبقيتها شان. قال وصار الجيش فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان يطيع ابا بكر وعمر يرفق بانفسهم وان يعصوهما يشق على انفسهم. قال فكان ابو بكر وعمر واشار عليهم الا ينزل حتى يبلغ الماء وقال بقيه الناس حتى بل ننزل حتى طيب حتى ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنزلوا قال فجئناهم في نحر الظهيرة وقد هلكوا من عطش فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالميضاءة فأتيته بها فاستلقاها ثم جعل يصب لهم فشربوا حتى روا وتوضأوا وملأوا كل من كان معهم حتى جعل يقول هل من مال؟ قال فخيل لي أنها كما أخذها وكان يومئذ 72 رجلا. أخبرنا أحمد بن نزار الصحيح قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن علي بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن سلمة الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عوف عن أبي رشاد العطاردي عن عمران بن حسين قال صار رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو أصحابه قال فصابهم عطش شديد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين إلى أصحابه قال أحسبه علي والزبير أو غيرهما فقال إنكما ستجدان امرأة بمكان كذا كذا معها بعير عليه مزادتان فأتياني بها. قال فأتي المرأة فوجداها قد ركبت بين مزادتين على البعير فقال لها أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فمن رسول الله؟ قال ومن رسول الله؟ هل الصابق؟ قال هو الذي تعنيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فجاء بها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل في إناء من مزادتيها ثم قال فيه ما شاء الله ما شاء الله أن يقول ثم عاد الماء في المزلتين ثم أمر بعزلاء المزلتين فوتع ثم أمر الناس فملأوا أن يتهم واستفاهم فلم يدعوا يومئذ الإناء ولا سقاء إلا ملأوه. قال عمران حتى كان يخيل لي أنها لم تزد إلا امتلاء. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بثوبها فبسط ثم أمر الصحابة فجاءوا من زادهم حتى ملأ لها ثوبها ثم قال ذلك فإنا لم نأخذ من مائك شيئا ولكن الله سقانا فجاء آلاء فأخرته فقال جئتكم من عند أسحار الناس أو إنه لرسول الله حقا. فجاء أهل ذلك الحواء حتى أسلموا كلهم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه من طرق عن عوف عن أبي رجاء. ومزادة الذي يسميها الناس الراوية والراوية البعير الذي يسقى عليه وهذه المزادة والسطيحة نحو المزادة غير أنها أصغر من المزادة فهي من جلدين. والمزادة أكبر والصابئ عند العرب الذي قرر من دين الدين، وكان المشركون يقولون لمن أسلم قصر فلان والعزاء ويفهموا المزادة الأسفل يخرج الماء منه وخرج الواسعة من الحواء بيوت مجتمعة على ماء وجمعها أقوية تعدين بيت الساعة. وفي الحديث على أن أواني المشركين على الطهارة ما لم يعلم يعلم نجاستها وفيها أن أخذ ماء الغير يجوز عند ضرورة عطش أو لعوض، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الزاد ما كان عوضا عن مائها. أخبرنا أحمد بن عبد الله صحيح الأخوان أبو الحسين بن الشباب أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفر أحدثنا أحمد بن منصور بن رضيق حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن عطية بن سعيد عن عبد الله بن حفص عن أهل بن مرة التقبيق قال ثلاث أشياء رأيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين نحن نسير ماء إذ مررنا بعير يسمى عليه؟ قال: فلما رأى البعير جرجر وضع جيرانه فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين صاحب هذا البعير؟ فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. قال: بل نهب لك بالتشديد. فوضع جيرانه. أحسن الله إليك. قال: بل نهبه لك يا رسول الله. قال: بل بعنيه. قال: بل نهبه لك. قال: فإنه لهذه بيت ما لهم معيشة غيره. قال: أما إذا ذكرت هذا من أمري فإنه شكل كثرة العمل وقلة العلف أحسن إليك. قال: ثم سمع حتى نزلنا منزلا فنام النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت شجرات تشق الأرض حتى وشيات، ثم رجعت إلى مكانها في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكرت له. فقال: هي شجرات استأذنت رباك أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأذن لها. قال: ثم سرنا فمررنا بماء فأتت امرأة بابن لها به جنة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنخره ثم قال: اخرج إني محمد رسول الله. قال: ثم سرنا فلما رجعنا من سيرنا مررنا بذلك الماء فأتت المرأة بجزر ولبن فلم أرها أن ترد الجزر وأمر أصحابه شرب اللبن فسأل عن الصبي فقال: فالذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعدك. قوله جرجر أي صوت، والجران باطن عنق البعير. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد بن حنبل أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عمر أخبرنا محمد يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني بشر بن مقاوم قال حدثنا الحاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: خفت أزواج القوم وأملق فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلين فأتيناهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلين؟ فقال رسول الله: ما نادي الناس ابتدى بفضل أزواجهم فبصف لذلك نطع فجعلوا في النطع فتح الطاء وجعلوا في النطع فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبارك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم أحسن الله إليك. قال: فاحتس الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش معناه وقال في غزوة تبوك وقال: اجتمع على النطع شيء يسير فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ببركة ثم قال: خذوا في أوعيتكم فأخذوا حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه قال: فأكلوا حتى شبعوا ففضلت فضلة فقال رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. واحتج البخاري في النهدي في الطعام في توابل قسمة ما يوكل ويوزن مجازفة وقبضة قبضة. أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطريق قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز وقال أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا الدبري قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدث عن مزرق أخبرنا معمر عن زيد قال أخبرنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زارت الشمس أصل الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر ساحر ذكر أن بين يديها أمورا عظاما ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فوالله لا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فالآن فأكثر الناس بالبكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سألوني. قال أنس: فقام رجل فقال: أين مدخل يا رسول الله؟ قال: النار. وقال قام فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول؟ قال: أبوك عزاف. ثم أكثر أن يقول: سألوني. قال: فبارك عمر رضي الله عنه وفتيه فقال: رضينا بالله ربا بإسلام ديننا وبمحمد رسولا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بالي لقد عرضت علي الجنة والنار أنيفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أرك اليوم بالخير والشر. قال زريع أخبرني عبد الله قالت أم عبد الله بن حذافة: ما رأيت ابنا أعق منك أكنت تأمل أن تكون أمك قد قربت بعض ما قرب الجارية فتفضحها على أعين الناس. فقال عبد الله: لو ألحقني بعبد أسود لحقته. هذا حديث متفق على صدق رجل محمد محمود وخبر مسلم عن عبد الحميد كده هما عبد الرزاق اخبرنا ابو الحسن الشيرازي اخبرنا زياد بن حكم اخبرنا ابو اسحاق الشيوخ اخبرنا ابو اسحاق مالك عن اسحاق بن عبد الله بن طلحه انه سمع عن سلمان بن دخول قال ابو طلحه المسلم انه قد سمع صوت الرسول ضعيفا اعرف بالجوع قال عندك من شيء فقالت نعم فخرجت اقراصا من شعير ثم اخذ خمار الله فلفت الخبز الراضي ثم دخلت تحت يدي وردتني راضي ثم ارسلتني الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ارسلك ابو طلحه قال قلت فقلت نعم فقال لي طعام قلت نعم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقوم قال فانطلق وانطلقت بين يديهم فاتجئت أبو طلحة فأخبرته قال أبو طلحة يا أم سليم أجاء رسول الله بالناس الرسول ويسعى دائما نطعمه فقالت الله ورسوله قالت الله ورسوله أعلم قال انطلق أبو طلحة فتلقى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هلم عندك يا أم سليم فأخذ بذلك الخبز فأمر به رسول الله ففت وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته ثم قام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء أن يقول قال ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكل حتى شربوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكل حتى شربوا ثم قال أذن لعشرة حتى أكل القوم كله مشاربه والقوم 70 رجلا أو 80 هذا حديث متروى صادق رجل محمد عن عبد الله بن سخر مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك من عكة وعاء السمن قوله فأدمته أي أصلحته الإذان أدمت الخبز أدمه وأديمه وخبز مأدوم أخبرنا عبد الواحد الملعي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن أخبرنا محمد بن شكر حدثنا محمد إسماعيل بن قريب حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا شعبان عن فراس عن شعبي عن جابر بن عبد الله أن له استشهد أبو موحل وترك عليه بينا وترك 6 بنات فلما حضر جزاز النخل قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قرآن أنت أن والدي استشهد يوم واحد وترك لنا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء فقال تبين كل جناحة ففعلت ثم دعوته فلما نظر إليه كأنما أغر بي تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيضرا بأعظم حول أعظمها بيضرا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا لي أصحابك فما زال يكلم حتى أدى الله عنه ولي أمانته وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة ولي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة فسلم الله البيت كله وحتى إني أنظر إلى بيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة هذا حديث صحيح تنقص تمرة ليه تمرة
تمييز
سلام الله قال أحمد بن صفيان قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحلو قال أخبرنا عدي بن أحمد الصيوخ قال حدثنا محمد بن حفص عن بلق أخبرنا معمر عن زريع عن أعرج في قوله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب قال أبو هريرة إنكم تقولون أكثر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والله الموعد وإنكم تقولون ما بال مواجهنا وحديثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل حديثي وما بال الأنصار وحديثنا بدل حديثي وابن أصحابي من المواجهنا كانت لهم صفقات ومن الأسلوك من أصحابي من الأنصار كانت شغلهم أرضهم والقيام عليها وإن كنت مرأة مسكينة قلت أكثر مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحضروا إذا غابوا أحفظوا إلى الناس وإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يوما فقال من يبسط ثوبه حتى أفرغ حتى أفرغ من حديث ثم يقبضه إليه فإنه لن ينسى شيئا سمعه من يابدا قال فبسط ثوبه وقال نعم ربي ثم حدثنا فقبضته إلي فوالله ما نسيت شيئا سمعته منه وإيم الله إلا ولأتم بكتاب الله ما حدثتكم شيئا مثلا ثم قال إني لديكمون الآية كلها هذا عزم طبعا صعد قال محمد بن موسى بن اسماعيل عن ابراهيم بن سعد بن اخري مسلم عن قتيبة وغيد عن سفيان كلام عن زوي قوله صفقة بالاسواق اراد صفق الاكف عند البيت قالوا اذا تصافق بالاكف كان ذلك امارة الملك وانبرى من البيع ولذلك يضاف الاملاك الى الايدي والقبوب تقرا بها برك عند الفسوق النهارده يقولوا برك لكن انا باركت له قال اخبرنا الحسن عبد الله بن محمد السيوي قال حدثنا عبد الله بن خالد قال حدثنا ابو بصر المحا واخبرنا احمد عن الصدق قال الفضل محمد بن احمد عارف قال اخبرنا ابو بكر بن الصحيح قال حدثنا ابو بصر قال اخبرنا ربيع قال اخبرنا الشريف قال عبد المجيد عن ذكر عن عبد الجليل قال اخبرنا بجبير انه سمع جبل بدر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم خطب واستند الى ذي نقلة من سواد المسجد فلما صنع على المنبر واستوى عليه اضطرت الكسادية كحنين من ناقته حتى سمع عن المسجد حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنق فسكت هذا حديث صحيح رجل محمد من طرق عن جابر وحليل ونقص ترجعها صوتها إسراء ولدها ويقال حنت إذا اشتقيت فقط اخبرنا احمد بن عبد الله صحيح وقال اخبرنا وكان احمد بن حسن حيث قال اخبرنا حجه ونحن تصدق حدثنا ابراهيم النبي قد حدثنا زيد بن اخبر احمد عن حسن رجل كان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان قرا بقره ال عمران وكان رجل قرا بقره ال عمران من جداتنا فقد اسلم ولحق بشيء ما تقرا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ان الارض لا تقبله. قال انس فاخبرني ابو طلحه انه اتى الارض التي مات فيها فوجده منبوذا. قال ابو طلحه ما شان هذا؟ فقالوا قدم انه من الرمح فلم تقبل الارض. هذا حديث طبعا صحيح تخرج محمد عن محمد من روايه عبد العزيز عن انس واخرجه مسلم من روايه عبد العزيز. اخبرنا الامام ابو علي بن حسين بن محمد القاضي قال اخبرنا ابو طالب محمد بن محمد بن حمشد اخبرنا ابو محمد بن سلمه بن حدثنا علي بن الحسن الدربجي قال حدثنا ابو وليد الطيب أبو الوليد الطيسي قال حدثنا عكرمة بن عمارة قال حدثنا أبو كثير الصحيحي وقال يزيد بن عبد الرحمن حدثنا أبو هريرة قال ما خلق الله مؤمنا سميعا ولا يراني إلا أحبني.
عكرمة بن عمار
بن عمار صلى الله عليه. قلت وما علمك بذلك يا رب؟ قال إن أمي كانت مشركة وإني كنت أدعو إلى الإسلام فتأبى علي وإني دعوت ولدت يوما فأسمعتني برسول الله وأكره فأتيت برسول الله فقلت يا رسول الله إن أمي امرأة مشركة وإني كنت أدعو إلى الإسلام فتأبى علي وإني دعوت فأسمعتني بك ما أكره فضل الله يهدي أمي. فقال الله ما أهدي أمها فأردت الله خرجت أمد وأبشرها بدعوة رسول الله ولم أتيت إذا هو مجاهد وسمعت خطقال قناء وسمعت قشر بالدين وسمعت قد خشري فقال لها وراتها كما انت وفتحت الباب ولبست الدرع وعدلت عن شمالها فقالت ان اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابكي من الفرح كما بكيت من الحزن. فقلت يا رسول الله اليس قد استجاب؟ فاستجاب الله دعوتك فهدى وامها برضى الله ان يحببني وامي الى عبادي المؤمنين ويحببهم الي الي والي. فقال اللهم حبب عبدك وامه الى عبادك المؤمنين وحببهم الي. لا يبغض أبو هريرة إلا منافق. هذا عن صحابة مسلم عن عمرو بن خلال عن عمرو رضي الله عنه عن كلمة ابن عمار عن أبي كثير من يزيد بن عبد الرحمن. قال الإمام أبو علي الحسين بن محمد قال أخبرنا أبو طاهر زيد قال حدثنا أحمد بن أصحاب السنة قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا عن فضل بن بكين قال حدثنا شريك بن عبد الله بن عصبي قال سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في سقيف كذابا ومديرا. هل عدوث عفر يا مسلم المرافع سنوات تالي باكر من فيلك ذا والمخار بن عبد العبادة والمبير حجير بن مصر والمبير هو الذي يوليك الناس. أخبرنا عبد الله عبد الله عبد الله أخبرنا عبد الله عبد الله حدثنا ولا بصمح وأخبرنا أحمد بن رسول الله وقال محمد بن عارف وقال أخبرنا أبو بكر بن أحمد الحسحري قال حدثنا أبو البصر صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا ربي قال أخبرنا ابن عيينة تعني في جان سيد سيدنا أبو ريبط عن نصر صلى الله عليه وسلم قال إذا لك تسرب لك ترباب وإذا لك قفا يسرب لك ترباب وهو عند المسي بلد فقلنا كل دوء سيلة. أنا كل هذا علم طبعا صحابي أخرج محمد عن أبي اليمان عن شعبي أخرج مسلم عن دار عمر عن سبيلك يا منزوي أخبرنا أبو علي حسن بن سعيد المنهي قال أخبرنا أبو طالب زيد أخبرنا محمد بن سعيد قطن أخبرنا أحمد بن سلم قال حدث عن زكاة أخبرنا عن مالين بن حدث أبو ريد قال خلص يا ذو كل سرس ملك سرب دوايا قيصر لا يهلي كم ناس ما لا يكون قيصر من بعد ولا تنفقن يكونوا ولا تنفقن يكونوا في سبيل الله وسمى الحرب قطعة. هل أبي مطبعنا صحيح أن أخبرنا محمد عن عبد الله بن عبد الله بن محمد بن عبد الله قلت قالوا يا النبي صلى الله عليه وسلم كتب لك ترى دولة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمزق له ملكه وكتب لك صلى الله عليه وسلم فأكرم من كتب وضعه في مسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبت ملكه ورجع من الحسن أن كسر تمزق ملكه فلم يبقى لهم ملك وأنفقة من وجهه في سبيل الله وأورث وأورث الله المسلم الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم تبر من قطع من الشام واستبيحت خزائنه التي كانت بها وأنفق في سبيل الله فمعنى قول ذا قصر بعض يعني الشام. قرانا حسن شيخ الله رزق الله قال قرانا ابو صحابه الجميع قال قرانا وصلنا الملك ان انس حقنا بلا ما بتعدى المسلم لكنا وسمع يقول كان المسلم يدخل على ام حرام بنت حن فتطعمه وكانت ام حرام تحت عبده بن الصامت فدخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فطعمته ثم جلس تبكي ولا سوف نام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ واضحك فقلت قالت فقلت ما صدقك رسول الله قال انس من امتي عرضوا علي قلت في سبيل الله يركبون سبد البحر ملوك على اسره او مثل ملوك على اسره فشك وما قالت فقلت فقلت رسول الله لم يجعلني منهم فلا على ثم ولا راح وغمر رسول الله فنام رسول الله فقد وضحك فقالت قالت فقلت رسول الله ما يضحك قال انس من عرض علي وزاد في سبيل الله كما قال في الاولى قالت فقلت رسول الله لم يجعلني منهم قال انت من الاولين فركبت ام حرام من البحر في زمان معاويه بن سبيل فصرت عن نبتها حين خرجت من البحر فهلكت ازاحم طبعا صدق محمد عن عبد الذي يصرف اخرجه مسلم عن يحيى بن عكرمه عن مالك قلت اخرجوا الوسط في الحديث ام بالصدقة قال
رجل الرجل ضرب بالسيف سبج الرجل أي وسط واستبج ما بين كتفين
اخبرنا عبد الواحد بن محمد يقول اخبرنا احمد بن عبد الله يقول اخبرنا محمد بن سكر حدثنا اسحاق بن يزيد الدمشقي يقول حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثني صور بن يزيد قال لي معدن ان عمر بن اسود العبسي حدثه انه اتى عبده بن الصامت ونازل على في ساحل حمص صور في بناء له ومعه ام حرام قال عمر حدثنا ام حرام الناس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول شيء من امتي يغزو البحر قد اوجبه قال ام حرام قلت رسول الله
فيهم قلت رسول الله انا فيهم طيب قال أنت فيهم قال ثم قال عليه السلام أول جيش من أمتي يأخذونها في مدينة قيصر مغفور لهم فقلت أنا فيما رسول الله قال لا هذا عدي فعل قال أحمد بن صالح قال أخبرنا أبو الحسين بن شرق حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن صنع مضيق الحديث عبد الزكر عن أبي الجحش وهو سعيد بن عبد الرحمن بن الجحش عن عبد المكلف أن سيدنا زمان رسول الله قال جيش الأرض الرومي أو أسر في أرض الرومي فانطلق هاربا يلتمس الأسد فقال يا أبا الحارث إني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أمري كيت وكيت بقوى الأسد له بصبصرة له بصبصة حتى قام له بصبصة حتى قام إلى جنبي كلما سمع صوتا أهوى إليه ثم أقبل يمشي إلى جنبي فلم يزل كذلك حتى بلغ الجيش ثم رجع الأسد يا ريت تكون صحيح
صحيح نعم
السلام الله عليكم شكرا جزاكم الله خيرا مرحبا بكم في الدرج ورحب جميع إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته